Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 23 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان: الاتفاق سيؤدي لتشكيل حكومة كفاءات مدنية غير حزبية، والحرية والتغيير تم في تداول أي ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء. الجبهة الثورية طرحن التوقيع على الإعلان السياسي بتضمين ملاحظاتها، ولجان المقاومة تؤجل موكب 22 نوفمبر إلى الأربعاء. هدوء حذر في النهوض بغرب كردفان بعد اشتباكات قبلية دامية وتباينات وسط أحزاب النيل الأزرق بشأن تمديد الطوارئ. وزارة الصحة تكشف عن وفاة 23 حالة وإصابة أكثر من 3000 بحمى الضنك في 12 ولاية، وظهور حالات هستيريا في مدرسة بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن المبادرات العديدة ستؤدي إلى اتفاق وتشكيل حكومة مدنية انتقالية من كفاءات غير حزبية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأكد البرهان خلال مخاطبته افتتاح المؤتمر 17 للجنة التنسيقية الإقليمية الإفريقية الذي تستضيفه أكاديمية الأمن العليا بالخرطوم يوم الثلاثاء، قال التزام القوات المسلحة بالنهي عن المشاركة في العمل السياسي وتعهد بحماية الانتقال، واستعرض مساهمات السودان في اتفاق السلام جنوب السودان وأفريقيا الوسطى واستقبال اللاجئين داعي لتطوير آليات حل النزاعات بين الدول الإقليم، وأضاف في هذا الخصوص:
للوصول إلى اتفاق أو يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات الغير حزبية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، وستعمل القوات المسلحة على حماية هذا الانتقال وصون أمن وسلامة البلاد.
رهنت الجبهة الثورية السودانية بقيادة الهادي إدريس التوقيع على الإعلان السياسي بتضمين ملاحظاتها في مسودة الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وأكدت الجبهة الثورية في تصريح بعد اجتماع استثنائي للمجلس القيادي استمر ليومين أن ملاحظاتها تتعلق بهياكل الفترة الانتقالية واتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدة دعمها العملية السياسية الجارية المفضية إلى التحول المدني الديمقراطي. واعتبرت مسودة الإعلان الدستوري لعام 2022 وملاحظات المكون العسكري أساسا مقبولا يمكن البناء عليه. نفت قوى الحرية والتغيير رسميا تداول أي ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء وبقية هياكل السلطة في اجتماعاتها الرسمية. وقال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم لراديو دبنجا أن اجتماعات الحرية والتغيير لم تتطرق إلى أسماء مرشحين لرئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي في كل اجتماعاتها السابقة. وأوضح أن الاتفاق الإطاري حسم قضية السلطة المدنية الكاملة والإصلاح العدلي والقانوني بأنه من مهام قوى الثورة بجانب تكوين آليات لحسم هذه القضايا، ورجع رفض لجان المقاومة وبعض القوى السياسية للاتفاق الإطاري لعدم اطلاعهم على محتوى الاتفاق ووصف رفضهم بأنه انطباعي. وأضاف شهاب إبراهيم في هذا الخصوص:
ببساطة الاتفاق الإطاري ده الحاجات المتفق عليها ما بين داخل الحرية والتغيير هي محسومة زي السلطة المدنية الكاملة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء. الموضوع بتاع الحوجة لإصلاح عدلي وقانوني ده المحتوى بتاع الاتفاق يعني عشان تحسم بها القضايا دي.
شهدت محلية النهوض بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء هدوءا حذر بعد المواجهات القبلية الدامية في قرى أم شلقة وأريتها وقرية إبراهيم يومي السبت والأحد، والتي أدت لمقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق ونهب مئات المنازل. وقال الناشط صلاح محمدي لراديو دبنجا أن الاشتباكات أسفرت عن حرق ونحو 1000 قنطار من محصول الفول السوداني وثلاث مراح من الضان وإحراق كامل ل 150 منزل حوالي 450 قطية بكامل محتوياتها. وأوضح أن مواطني قرية أم شلخة ما زالوا يبحثون عن جثة ابنهم حامد سلامة آدم محمو الذي قتل ضمن 6 أشخاص. وأشار إلى وجود 13 جريحا في مستشفى النهوت، 2 منهم جروحهم خطرة تم نقلهم إلى مستشفى القبيط. وأضاف في هذا الخصوص:
حوالي 170 أسرة يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، ونحن من هنا بالناشد المنظمات التوعية إنها تتدخل لمساعدتهم، إلى جانب مناشدتنا القوية جدا للحكومة لبسط هيبة القانون.
أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن تأجيل مظاهرات 22 نوفمبر إلى يوم الأربعاء للمزيد من الضغط على السلطات. وأشار مكتب العمل الميداني في التنسيقيات في تصريح صحفي مشترك أن السلطات رفعت درجة الاستعداد يوم الثلاثاء مما أدى لتأجيله لمزيد من الضغط على السلطات. وكانت السلطات استبقت المواكب بإقلاق كبري المكنمير والنيل الأبيض. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن وفاة 23 حالة وإصابة 3326 حالة بحمى الضنك في 12 ولاية. وقالت الوزارة في تأميم أن ولاية شمال كردفان سجلت أعلى معدل إصابة ووفيات، حيث بلغت 11 حالة وفاة و1164 إصابة، تليها ولاية غرب كردفان التي سجلت 938 إصابة و6 وفيات، بينما سجلت ولاية شمال دارفور حالة وفاة واحدة و 655 حالة إصابة. وسجلت ولايات النيل الأبيض وكسلة وجنوب كردفان وشرق وغرب دارفور حالتي إصابة. يواصل العاملون في القطاع الطبي والصحي بولاية الجزيرة إضرابهم للأسبوع الثاني، مطالبين بزيادة المرتبات وصرف متأخرات المستحقات المالية منذ 2019. وقال الدكتور عبد الحفيظ عوض الكريم الناطق الرسمي باسم لجنة الأجور للقطاعات الطبية والصحية بولاية الجزيرة لراديو دبنجا، قال أن وزارة الصحة بولاية الجزيرة وعدتهم بمعالجة الإشكالات والاستجابة للمطالب يوم الأربعاء. وأشار إلى وعود من مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة بصرف 50% من بدل اللبس المتبقية من نهاية السنة المالية 2022 وتعديل بدل طبيعة العمل، ونبه إلى رفع 17% من بدل اللبس المتبقي للعام 2019 والتجهيز لصرف كل المستحقات المطلوبة حيث يتم سدادها قبل نهاية العام الحالي. وأكد استمرار الإضراب عن الحالات الباردة إلى حين صرف المستحقات المالية مع استمرار الحوار حول زيادة المرتبات. وأضاف في هذا الخصوص:
ما لم نستلم استحقاقات المالية أو يبدأ صرف استحقاقات المالية ما حيكون في فكل الإضراب على 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 الإطلاق. يعني لحد الآن المستشفيات مضربة عن الحالات الباردة، لكن شغالين الطوارئ إكراما للمريض بس. ولحد الآن السيد الوزير موعدنا بكرة الأربعاء.
أكملت محكمة مقتل رقيب الاستخبارات يوم الاثنين إعادة استجواب المتهمين الثمانية، ومن بينهم حسام الصياد الذي عرض عليه المتحري أن يأتي كشاهد ملك ولكنه رفض. وقالت المحامية رحاب مبارك عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لراديو دبنجا أن الجلسة التي عقدت في معهد العلوم القضائية بالخرطوم استمرت لأكثر من 6 ساعات. وأوضحت أن المحكمة ستستجوب المتحري والشخص الذي أجرى طابور الشخص لبعض المتهمين بجانب الشخص الذي أكمل الإجراءات ورفع التوصيات بجانب الاستماع لشهود الشاكي. وأضافت في هذا الخصوص:
تم تكمل الإجراءات إعادة الاستجواب برافة الاتهام من الهيئة حذر الاتهام بالنسبة للضباط ضد الإخبارات العسكرية، والهيئة حذر الاتهام بالنسبة للحق الخاص اكتملت. والجلسة الجاية إن شاء الله بإذن الله الأحد نسمع متبدل والتحري اللي هو الشخص كان عمل الإجراءات بتاع طابور الشخص بالنسبة لبعض من المتهمين، إضافة للشخص كان كمل إجراءات ورفع التوصيات.
وصف بكري درويش سكرتير الحزب الشيوعي في إقليم النيل الأزرق تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بالمبررة من أجل فرض هيبة الدولة. وأوضح بكري لراديو دبنجا أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم أسهمت في هدوء الأوضاع واختفاء الظواهر السلبية على مستوى الشارع. ودعا لجمع جميع المبادرات ومن بينها مبادرة الحزب الشيوعي في رؤية واحدة للوصول إلى حلول مشتركة، وأضاف بكري درويش في هذا الخصوص:
ما أنا برأي رأي سليم، يعني إنه لحد ما الأوضاع تستقر ما في مشكلة في الموضوع، يعني الظاهرة بتاعت وجود هيبة الدولة وبسط الأمن هو ظاهر حسنة قبل إنه الأوضاع تستقر يعني في الولايات.
من جانبه قال المحامي أحمد الحاج رئيس حزب الأمة بإقليم النيل الأزرق أن تفعيل قانون الإجراءات الجنائية كان سيؤدي إلى نفس النتيجة المتوقعة من تمديد الطوارئ، وأعرف في مقابلة مع راديو دبنجا مخاوفه من تأثير الطوارئ على حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، مطالبا بعدم حبس المتهمين لفترة طويلة بدون حكم قضائي، وأشار إلى عمل كبير وسط المجتمع المدني للمصالحات وردق النسيج الاجتماعي. وأضاف المحامي أحمد الحاج في هذا الخصوص:
إرادة اتخذت عدد أكلها بالاستتابة الأمن، يعني
نعم
دارنا بس ما يكون سبب في إهدار حقوق الناس، يعني حق المتهم في المحاكمة العادلة في الحياة الأساسية فيها.
أكدت عواطف عبد الرحمن رئيس المرأة النازحة في دارفور ضرورة الوصول لتسوية شاملة لا تستثني أي طرف من الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة بجانب النازحين واللاجئين، وأشارت في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا لضرورة التسوية من أجل وضع لبنة لحكومة انتقالية تستمر لفترة انتقالية محددة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. وأضافت عواطف عبد الرحمن في هذا الخصوص:
فلا بد من يقوم في التسوية، ولكن التسوية لا يسمي أحد، يعني لما قالوا التخيير والتسوية وكذا التسوية ما يخفي أحد ولا يخفي الشاردة ولا واردة، يسمي كل مجتمع بتاع السودان، إن كان أحزاب إن كان حركات مسلح إن كان مجتمع مدني نازحين لاجئين، كلهم الناس همهم أمر السودان والسودانيين ضروري يكون مشاركين في هذه التسوية، ويدعو لبنة بتاعت حكومة انتقالية لفترة.
تسبب توتر الأوضاع الأمنية بمحلية سيربا في ولاية غربي دارفور في التوقف الكامل للدراسة في 4 مدارس ابتدائية وثانوية، وقال المواطن محمد البكر لراديو دبنجا أن 3 مدارس أساس غربي محلية سيربا توقفت عن العمل لأسباب أمنية، وهي مدارس عجري ودمتا وغورنيه، وأوضح أن المدارس تستوعب تلاميذ من 10 قرى وعددهم 1508 تلميذ، ونوه إلى أن مدرسة كندبي الثانوية التي يدرس بها تلاميذ من معسكري كندبي وبئر دقيق لم تفتح أبوابها بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
توترت الأوضاع الأمنية بمحلية سربا ولاية غربي دارفور أدى إلى توقف بعض المدارس كاملة، كل من مدرسة أجر الابتدائية ومدرسة دمدة الابتدائية ومدرسة غورنيا الابتدائية، طلاب من 10 قرية وعدد التلاميذ 1500.
كشفت مصادر صحية عن ظهور 9 حالات هستيريا وسط طالبات مدرسة البيان الخاصة بمدينة الدبيبات في محلية الجوز بولاية جنوب كردفان، وقالت المصادر لراديو دبنجا أن الحالات وصلت إلى المستشفى صباح الثلاثاء، مما أدى إلى دخول إدارات الطب الوقائي والعلاج في انعقاد دائم لمعرفة وتشخيص هذه الحالات الهستيرية، وأوضحت أن الحالات تعاني من هستيريا وضيق في التنفس، مشيرة إلى إرسال عينات إلى معمل استاك للتشخيص، وأشارت إلى عقد اجتماع طارئ لحكومة المحلية صباح الثلاثاء برئاسة المدير التنفيذي حسن يوسف حمدون المستشفى، وتوصلوا لقرارات من بينها عدم الاختلاط بالحالات في المستشفى ومنع زيارة المواطنين لحين معرفة الأسباب. وكشف الاجتماع عن نقص حاد في الأكسجين مطالبا السلطات الولائية بإرساله فورا. وصف قطاع المحامين الشيوعيين بالعاصمة القومية مشروع الوثيقة الدستورية بأنها عمل فوقي غير صادر عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وقال المحامي عمر سيد أحمد القيادي في قطاع المحامين لراديو دبنجا، قال أن الوثيقة أعدت لغرض سياسي يخدم مصالح بعض القوى السياسية داخل اللجنة، ووصف الوثيقة بالمصنوعة والمدعومة من جهات أجنبية لها مصالح في السودان، مبين أن بعض القوى السياسية تنطلق من الوثيقة للتسويق لعملية الشراكة المستعجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
الهدف من مشروع الوثيقة هو تصفية الثورة بإعادة الشراكة مع العسكر بدافع من القوى الإقليمية والدولية اللي عندها مصالح من وراء إعادة هذه الوثيقة. ما زالت تدخل الأيادي الأجنبية في الوثيقة دي ذكروها عدد من قيادات الحرية والتغيير، يعني هذا أمام السوسة ونحن نعتبره تدخل في السيادة الوطنية.
الخبر الأخير في النشرة: حز الخبراء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيون وناشطون وإعلاميون من خطورة خطاب الكراهية والعنصرية، وقالوا أن السودان تراجع كثيرا بسبب المصادمات الدامية للعنصرية والتي وقعت في عدد من الولايات، وشددوا على ضرورة تجريم العنصرية وخطاب الكراهية، وطالبوا بتنفيذ تحالف واسع لمحاربة الظاهرة التي وصفوها بالخطيرة. وأشار الصحفي أيمن سنجراف في حديث لراديو دبنجا أشار للحاجة الماسة لعمل جاد ومكثف لتعزيز السلام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة العنصرية وخطاب الكراهية. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا بكم في برنامجنا صوت الولايات وحلقة جديدة حول تداعيات المواجهات الدامية بولاية غرب كردفان بين قبيلتي الحمر والبني فضل في غورة أم شلخة وغرية إبراهيم، التي راح يعني ضحيتها عدد من القتلى والجرحى وحرق ونهب للغورة. سعداء أن يكون معنا الناشط والأستاذ صلاح محمدي من ولاية غرب كردفان. أهلا بك يا أستاذ صلاح، وياريت لو وضحت لنا المزيد من التفاصيل حول الأحداث التي جرت في المنطقة وأسبابها.
طيب، أول حاجة نحن نحيي أسرة راديو دبنجا وكل مستمعينا في كل بقاع الأرض إن شاء الله، ونقول إنه هذه المشاكل طبعا ليست جديدة يعني في هذا العام، ولكن أصلا هنالك مجموعات متفلتة بتمارس السرقات. فأصل هذه المشاكل دوما هي لها علاقة بعملية بتاعت سرقة وفزع في أثر السرقة. هذا هو الغالب العام في طبيعة المشكلات كلها على مستوى ولاية غرب، ولكن هنالك من الأهالي من يتحدث عن أن هؤلاء المتفلتين هم معروفون لدى الحكومة، فلماذا الحكومة لا تقبض عليهم وما علاقتهم السلطات الأمنية المسؤولة عن المفلتين وتقديمهم للعدالة؟
نعم، يعني معنى كلامك ده إنه السلطات الحكومية يعني قاصرة أو هي ما بتأدي دورها بالمهام المطلوبة منها؟
نعم، نحن بنشاهد هذا القصور ونلتمسه، قصور حاد، لأنه لما تكون هنالك أجهزة قضائية وأجهزة شرطية وجيش ودعم سريع وجهاز أمني موجود على مستوى الولاية وموجود على مستوى كل المحليات بل وحتى الإداريات، وهنالك كمن يتفلت أمنيا ويمشي ويقتل ويحرق، ثم لا تجد كل هذا الكم من هذه القوات، لا تجد من تسبب فيه، ماذا نقول؟
نعم، طيب الأحداث يعني طبيعتها كانت شنو تحديدا؟ المواجهات اللي حصلت في محلية النهود بين الحمر والبني فضل تحديدا كانت سبب المشكلة؟
المشكلة الأخيرة تحديدا كان هنالك احتكار في حصير للماء.
نعم،
ما بين هذين المكونين.
نعم،
أدى هذا الاحتكار لمقل واحد شخص.
نعم،
وكل معتاد تداعت المسألة إلى أن وصلت إلى حرق قرية إبراهيم يوم السبت.
نعم،
ثم امتدد وتجدد للمرة الثانية لحرق قرية أم شلخة وفي أريد آخر قريب بمعنى قرية صغيرة منبثقة من القرية الكبيرة لأعمال الزراعة.
نعم، والحريق ده يعني كان حريق كامل
نعم الحريق بصورة كاملة لكل القريتين. عندنا القرية إبراهيم يعني فيها عملية بتاعت 60 إلى 75 أسرة.
نعم،
ولكل أسرة طبعا بيت يكون من قطيتين أو 3 قطيات أو 4 قطيات. كل المباني دي حرقت بالكامل.
نعم، والقرية الثانية أم شلخة اللي أنت ذكرتها دي برضو نفس ال
والقرية نفس الشيء. هي ديك أكبر قرية مشلخة، أكبر شوية من قرية إبراهيم.
نعم،
وبرضو تعرضت لحريق كامل.
نعم، يعني أسي في تشرين للناس وفي نزوح، ولا الحاصل شنو تحديدا يعني بعد الحرق يعني الحصل له؟
أيوة طبعا، يعني الناس تحدثوا شهود عيان بأنه هؤلاء الناس كانوا أصلا يقيمون في هذه المنازل القشية قطاف.
نعم،
وده غالبا كان الريفي ولاية غرب كردفان. فعندما يحرق هذا البيت لأي سبب من الأسباب فبديهي جدا أنه الأسرة تكون قاعدة في العراء.
نعم، يعني دخل فاسي حوالي كم يعني في تقديراتك يعني كم أسرة يعني هسه موجودين في العراء؟
والله نحن حاليا الأسر عدد الأسر اللي حرقت منازلهم لا يقل عن 150 إلى 160 أسرة.
نعم،
وده بدوره لو نحن ضربناهم في 5 فقط بدينا كم كبير جدا من النسمات.
نعم بالتأكيد. طيب هل في أي يعني
ده على مستوى
نعم طيب هل في أي إصابات أو يعني في وفيات جراء الحريق ده تحديدا؟
هو تقريبا الناس تحسبوا لمثل هذا الحرق وهذا الهجوم، وبالتالي الحرائق نفسها لم تأتي على أحد ولكن كانت خسائر في الممتلكات. أما القتل حصل بصورة مباشرة نتيجة لإصابات بالرصاص، وبالتالي هنالك 6 قتيل ما زالت جثة إلى الآن لم يقف عليها أحد، وما معروفة ذات هي وين، اللي هي جثة حامد سلامة آدم محمود. الآن أهل مدينة أم شلخة يبحثون عن هذه الجثة، ولكن
تم قتله وين بتحديدا عندك فكرة؟
نعم، هي المواجهات دي كلها بتدور حوالي هذه القرى، يعني هي المناطق تقع جنوب شرقي مدينة النهود ذات نفسها بحوالي 30 كيلو تقريبا.
نعم طيب،
المعارك دائما بتدور في حول المناطق.
نعم طيب يا أستاذ صلاح، هل السلاح في أيدي المواطنين؟
طبعا في الفترة الأخيرة ولإحساس المواطنين بالقصور بتاع الحكومة اضطروا إنهم يكونوا في حالة اعتباط محموم جدا للتسلح. الأمر ذا خلى إنه السلاح منتشر في كل تلك البقاع بصورة كبيرة جدا، أسلحة رشاشة وأسلحة حتى مدافع ودانات وحاونات
في أيدي المواطنين،
أنواع من الأسلحة الثقيلة
يعني
في أيدي المواطنين.
نعم،
هنا الجدير بالذكر إنه في المعركة اللي دارت يوم الأحد تقريبا تحدثوا المواطنين عن أنهم قرية أم شلخة يعني احترقت بهجوم بعربات، عربات ذات دفع رباعي قرابة 14 عربية هي التي نفذت الهجوم على قرية أم شلخة والعريض الذي
طيب في اتهام لأي جهة؟
هم طبعا لما تكون المعارك ذات الطابع القبلي عادة بيكون في هجمات متبادلة ما بين القبيلة والقبيلة المواجهة لها.
نعم،
وبالتالي المواطنين في القرى المحروقة يشيروا بالاتهام إلى غرمائهم اللي هم خصومهم قبيلة الحمل.
نعم طيب يا أستاذ، البرنامج بتاعنا شارف على الانتهاء، وكنت دارس السؤال الأخير تحديدا يعني هل السلطات الموجودة في المنطقة يعني لها أي تأثير؟ يعني هل كان في وجود للسلطات الحكومية من شرطة وغيره يعني لحماية المواطنين في هذه المنطقة؟
طيب، هي أصلا هذه المشكلة ليست بالجديدة، يعني قبل شهر دارت مشكلة على بعد 70 ولا 80 كيلو متر إلى الغرب من هذه المنطقة في منطقة تسمى بأم خشمين.
نعم،
عملنا التقارير حولها. الحكومة دائما وأبدا بتأتي بعد وقوع الأحداث وأثناء الاشتباكات وأثناء المعركة تدور، ليست
مبكر عندها وجود
أبداً.
مبكر عندها وجود. نعم،
وبالتالي أيوة نعم، ما بكون عندها أي وجود، لكن يعني كثير من الأحيان الحكومة تتأخر تأخير لا مبرر له، لأنه بتكون هي عندها أصلا تقارير تفيد باحتقانات قريبة جدا من المتأكدة من الانفجار، وبالتالي ما في أي خطة للحيلولة دون أي دون وقوع أي مشكلة حتى ولو ما بيننا.
يعني في تقديرك يا أستاذ صلاح، يعني في تقديرك يعني ده قصور من الأجهزة الشرطية والأجهزة الحكومية هناك، يعني أو ده قصور يعني من حماية المواطن في هذه المناطق؟
نحن نقول هو قصور بالغ، لكن هنالك من يقول أن هو تواطؤ.
نعم،
هنالك من اتهم القوات الأمنية والسلطات بالتواطؤ، لكن نحن بنقول إنه في قصور،
يعني تواطؤ مع جهة ضد جهة معينة، يعني تواطؤ من جهة ضد جهة معينة،
تواطؤ من تواطؤ مع كل الجهات من أجل أنهم يقتتل.
نعم، يعني ده معناه هل الأجهزة الشرطية الموجودة في المنطقة دي بتنتمي لقبائل من نفس من ذات المنطقة؟
لا أبدا، هو ربما يكون هنالك أفراد من هذه القبائل المقتتلة في القوات الأمنية، لكن هو ده ما القصد بتاع المواطنين. المواطنين يتحدث عن أنه السلطات الأمنية، وهي في هذه الحالة طبعا اسمها القوات المشتركة، اللي دائما بتكون ما بين الجيش والشرطة والأمن والدفاع السريع، في أربع جهات الآن بتعمل بصورة تشاركية من أجل حفظ الأمن في الولاية. وبالتالي هذه القوات يعني معظم الناس المتابعين للأحداث يعني بيأكدوا إنه نحن بلغنا الحكومة إنه هذا الوضع عندنا 1 و2 و3، مطلوب 1 و2 و3، لا تأتي إلا بعد انفجار الأوضاع.
نعم،
ما يجعل الناس يستنتجوا إنه هذا ليس بقصور وإنما يرقى لمرتبة التواطؤ.
شكرا يا أستاذ صلاح، الله يبارك.
أنا شاكر جدا.
ده كان معانا الأستاذ والناشط صلاح محمدي من ولاية غربي كردفان حول الأحداث التي دارت مؤخرا في المنطقة. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، لكم تحياتي وقيل عافية، إلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.